أمس مباقي شيء؟
ما خلاص نتعي بداية الجمعة
بداية السورة
بداية الجمعة تنزيل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالة من تكلم به ونزل منه وأنه نزل من الله العزيز الحكيم أي الذي وصفه الألوهية الذي وصفه الألوهية للخلق وذلك لعظمته وكماله والعزة التي قهر بها كل مخلوق وذل له كل شيء والحكمة في خلقه وأمره.
وتذكر أنه عزيز من آثارها أنك ما تمن على الله بعبادتك ولا بصلاحك إذا عرفت أنه عزيز، فهو سبحانه وتعالى عزيز في ملكه وعنده من يسبحه ويسجد له صباح مساء آلاف السنين، ومع ذلك يقولون ما عبدناك حق عبادتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد أطت السماء، يعني سمع للسماء صوت أطيت لو كنت في كوخ خشب، وإلى الآن بيوت الأنجليز ببريطانيا تجدها من الخشب. إذا صعدت في الدور الثاني كما لما ذهبت هناك لتدريس دورة علمية بلندن كانوا يسكروني هالأكواخ، أطلع فوق إذا كان الإنسان شيء جسمه شيء ثقيل أو سرير اهتز تسمع أطيط الخشب اللي يسمونها يمكن العامة زكزكة. الأطيط هذا من ثقل الشيء فيسمع له أطيط. السماء ثقلت بالملائكة لأنها كثرة مع سعتها، فهي ملايين السنة الضوئية فيما بين مجراتها وبين، فمع سعتها ما فيها موضع منها أو موضع أربعة أصابع أو شبر إلا ملك واضع جهل هنا 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 زحام أربعة أصابع. فهذه مليارات الملائكة يسبحون الله صباح مساء. ثقلت السماء حتى من أراد الله أن يسمعه سيسمع له صوت أطيط. وقال حق لها أنت من ثقلها عندما عليها موضع ما فيها موضع أربعة أصابع أو قال شبر إلا ملك واضع جبهته. فهو عزيز في ملكه، عزيز من عنده يعبدونه. فلا ترى لنفسك أنك لصدق صالح وصدقت تمن على الله تقول أنا صدقت ليش أنا مريض، أنا ليش أنا هذه حالي، ليش زوجتي معاملتها معي كذا، وأنا أتصدق وأنا أعبد الله وأحضر دروس العلم. لا تمن على الله لأنه عزيز. لو اجتمعت أنت ومن معك على أصلح قلب رجل ما زاد في ملكه شيء. فتذكر أنه مستغني عنك، إن عبادتي لصالحك أنت لا ينتفع بها سبحانه. فاسم العزة ما اكتسبه بعد ما صرت تعبده أنت وغيرك، هو عزيز قبل أن يخلقك سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن تمن على الله بصلاح أنت فيها أو صدقة أو شيء من ذلك أو صيام رمضان أو يمنون عليك الناس. لما قل لا تمنوا علي أسلامكم بالله يمن عليكم لهداكم الإيمان. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو غني عنك، عزيز بما عنده في وما في ملكه وجبروته. نعم.
قال فالقرآن نازل ممن هذا وصفه، والكلام وصف للمتكلم، والوصف يتبع الموصوف. فكما أن الله تعالى الكامل من كل وجه الذي لا مثيل له، فكذلك كلامه كامل من كل وجه لا مثيل له. فهذا وحده كاف في وصف القرآن دال على مرتبته.
ولكنه مع هذا زاد بيانا لكماله بمن نزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق، فعلم أنه أشرف الكتب وبما نزل به وهو الحق، فنزل بالحق الذي لا مرية فيه لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور، ونزل مشتملا على الحق في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة، فكلما دل عليه فهو أعظم أنواع الحق من جميع المطالب العلمية، وما بعد الحق إلا الضلال.
انظر في السلف ثم أتني بعلته. قال النسائي: حدثنا محمد بن النضر ابن مساور، حدثنا حماد عن مروان بن أبي لبابة عن عائشة قالت: كان رسول الله يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر، كل ليلة يقرأ الزمر. لكن الدرس القادم قول لي إيش حال هذا الإسلام فيقرأ.
ولما كان نازلا من الحق مشتملا على الحق لهداية الخلق على أشرف الخلق، عظمت فيه النعمة وجلت، ووجب القيام بشكرها، وذلك بإخلاص الدين لله، فلهذا قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، أي أخلص لله تعالى جميع دينك من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة، الإسلام والإيمان والإحسان، بأن تفرد الله وحده بها وتقصد بها وجهه لا غير ذلك من المقاصد. ألا لله الدين الخالص؟ هذا تقرير للأمر بالإخلاص، وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله وله التفضل على عباده من جميع الوجوه، فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب، فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به، لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه، وللإنابة إليه في عبوديته، والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده.
ولازم ذلك أن الله لا يقبل من العمل ولو كان صوابا على طريقة رسول الله إلا ما كان خالصا. فتذكر عندما تعبد الله بحضور الدرس، وعندما تقرأ القرآن، وعندما تصدق، أن الدين على آية على الله الدين خالص، أي لا يقبل من الدين سبحانه إلا ما كان خالصا، حينئذ يسمى دين صحيح تدينت به. إذا كان خالصا، إذا ما كان خالصا لا يسمى دين، لا يسمى تدين يعني، وإنما عبادة للشيطان أو طاعة للشيطان. طيب اقرأ.
قال: وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها دون الشرك به في شيء من العبادة، فإن الله بريء منه وليس لله فيه شيء، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة، مشق للنفوس غاية الشقاء. فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص نهى عن الشرك به، وأخبر بذم من أشرك به، فقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي يتولونهم بعبادتهم ودعائهم، معتذرين عن أنفسهم وقائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي لترفع حوائجنا لله وتشفع لنا عنده، وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا.
إذا ما وجه الشرك عند الماضين وعند الحاضرين المشركين؟ إذا أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلماذا عملهم شرك؟ هم يريدون التوسل، ليه الشرك؟ هم يتوسلوا يقول: يا ولي الله شعبي، إنما يريد الله، لكنه يتوسل. فلماذا سمينا عبادة؟ فلماذا سمينا عملهم شرك؟ كيف نبدأ؟ قل له صف لي هذا التوسل اللي تدعي. تقول أنا أتوسل ما أعبد، أتوسل. وهذا لبس في حتى على طائفة ممن نشأ في هذا البلد من وأخذ من علماء التوحيد، اختر بكلام بعض الرافضة أن هذا توسل. حينئذ نقول له صف لي هذا التوسل، كيف تتوسل؟ يقول أقول في دعائي مثلا يا بدوي يا حسين يا رسول الله اشفع لي عند الله. هذا ايش تسميه؟ يقول أسميه توسل. قل له هذه وإن سميته لكن الأسماء لا تغير حقيقة المسميات. فهذا نداء، قولك يا بدوي لحاضر أو غائب، لغائب قرن بطلب اشفع لي، فصار دعاء وإن سميته توسلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليشربن أقوام من أمة الخمر يسموها بغير اسمها. في بعض خطوط الطيران ذهبت وركبت عليهما، فجاءني الخادم للطائرة يقول ترى بتوزع المشروبات الروحية مجانا. شوف كيف سموها روحية وهي خمر. والنبي قال ليشربن طائفة من أمة قوم أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، صدقت نبوته. فهذا يدل أنه نبي حق، سموها بغير اسمها مشروب روحي. والآن يسمون الشرك بإيش؟ بالتوسل. ويسمون الأغاني بالشيلات، والحرام هذه أغاني لا يجوز. يقول هذه شيلة، يعني مول كالماجنين ويقول شيلات ما فيها شيء. تسمية الأشياء بغير اسمها ومسمياتها. فلذلك قل له صف لي هذا التوسل، فإذا قال لك قل أنا أقول يا بدوي، قل له ما حقيقة تعبد لله بالدعاء؟ يقول أنا أقول يا رب يا رب. طيب إذا قلت يا رب اغفر لي ثم قلت يا بدوي اشفع لي وهو ميت في قبره، ما تكون مشرك وهو غائب؟ نعم.
قال فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص وتجرأوا على أعظم المحرمات وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء الملك العظيم بالملوك، وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك أن الله تعالى كذلك. وهذا القياس من أفسد الأقيسة، وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة. فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم لأنهم لا يعلمون أحوالهم، فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم، وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة، فيحتاج من يعطفهم عليه ويسترحمه لهم، ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء ويخافون منهم، فيقضون حوائج من توسطوا لهم مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم، وهم أيضا فقراء قد يمنعون لما يخشون من الفقر. وأما الرب تعالى فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها، الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته وعباده، وهو تعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم، وهو الغني الذي له الغنى التام المطلق، الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأل وتمنى لم ينقصوا غناه شيئا ولم ينقصوا مما عنده، إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط، وجميع الشفعاء يخافونه فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه، وله الشفاعة كلها أو كلها. فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به وسفههم العظيم وشدة جرأتهم عليه، ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى لأنه يتضمن القدح في الله تعالى. ولهذا قال حاكما بين الفريقين المخلصين والمشركين وفي ضمنه التهديد للمشركين: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقد علم أن حكمه أن المؤمنين المخلصين في جنات النعيم، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إن الله لا يهدي،
حرم الله على الجنة الكريم أبدي. في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول إذا مكث يعني المشركين ولو ملايين السنين في النار، تأتي يوم تطفأ النار عنهم خلاص انتهى، يقعدون مليار 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 مليار، قالوا النار تفنى خلاص تفنى النار. وأورد في ذلك بعض الآثار على فناء النار، ما يكون أبدا، بمعنى أنه لا ينقطع ولا ينتهي، بل يوم يأتي كما ورد في بعض الآثار يأتي يوم على النار تصفق أبوابها ليس فيها أحد خلاص انتهى أمره وأصبحوا رماد فيدخلوا الجنة، لكن بقوا يعذبوا فترة طويلة ثم تفنى عنهم النار. وهذا القول نقل على ابن تيمية أو ابن القيم، لكن الصحيح أنه كما ذكر ابن القيم في موضع آخر قال: النار ناران، نار تبقى ونار تفنى. فالنار التي يعذب بها العاصي الموحد تفنى عنه ويدخل الجنة، والنار التي تعذب المشرك الكافر فإنها تبقى أبد الآبدين، نسأل الله العافية، لتعلم ما أنتم فيه من نعمة عظيمة بدراستكم التوحيد. هنيئا لمن حضر مثلا أمس درس التوحيد بعد المغرب في يوم السبت، وصار يعمل بما سمع، وصار يتابع دروس المشايخ في التوحيد، وعنده منزل في منزل شروح التوحيد، وبقي على التوحيد حتى مات. فايد دراسة التوحيد تقول أنا درسته قبل 10 سنين. تكرير دراسة التوحيد لإيقاظ القلب وتحصينه من الشرك، حتى مدرسته تكرر دراسته، وتقرأ على أولادك، وتقرأ في العمل على زملائك في وقت الفراغ، في السواليف تفتح كتاب التوحيد تقرأ لهم 5 سطور من شرح معنى لا إله إلا الله، وثلاث دقائق بارتكم حين نسولف في الشاي ساعة ونص حتى نروح لعمالنا، نقعد نسولف نبي ثلاث دقائق تسمعوا على الأقل سيستعمل. هل يجوز لك أن تقرأ على الناس كلام العلماء ولا هذا تصدر؟ بعض الناس مولع بالصدع عن سبيل الله، عنده غلو، سام فتح كتاب كما يحددون إخوان في ليبيا أو في تونس، يفتح كتاب في العمل مثلا يقرأ لهم إيش قال البوزان في شروط لا إله إلا الله، يتمشي يتصدر هذا. يا أخي ما قال لكم الراجح كذا ولا أفتيكم، وقال لهم كلام الشيخ فقط، ما سوى شيء. قال الإمام أحمد: ما أحوج الناس الخاصة فيك، لو بدأ يتفلسف ويجيب من عنده وما تأهل ينكر عليه التعالى أنه تقمص شخصية العالم وهو ليس كذلك، لكن يقول لك قال الشيخ فلان وقال فلان ولا تسألوني أنا ترى من العالم. نعم.
إن الله لا يهدي أي لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم من هو كاذب كفار، أي وصفه الكذب أو الكفر، بحيث تأتيه المواعظ والآيات لا يزول عنه ما اتصف به، ويريه الله الآيات فيجحدها ويكفر بها ويكذب، فهذا أن له الهدى وقد سد على نفسه الباب وعوقب بأن طبع الله على قلبه فهو لا يؤمن. قال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار، أي لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما زعم ذلك من زعمه من سفهاء الخلق لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي لاصطفى من مخلوقاته الذي يشاء اصطفاؤه واختصه لنفسه وجعله بمنزلة الولد، ولم يكن له حاجة إلى اتخاذ الصاحبة سبحانه عما ظنه به الكافرون أو نسبه إليه ملحدون. هو الله الواحد القهار، أي الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فلا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل، فلو كان له ولد لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدته لأنه بعضه وجزء منه. القهار لجميع العالم العلوي والسفلي، فلو كان له ولد لم يكن مقهورا، ولكان له إدلال على أبيه ومناسبة منه، ووحدته تعالى وقهره متلازمان، فالواحد لا يكون إلا قهارا والقهار لا يكون إلا واحدا، وذلك ينفي الشركة له من كل وجه. نقرأ المسند.